الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكون معا في درس مهم من دروس الحوزة العلمية، ألا وهو درس الأصول. طبعا اخترنا لكم أن تكون المادة التي نبتدئ بها ونحاول أن نسلط الضوء على هذا العلم من خلالها هو كتاب السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، الحلقات، الذي وضعه بصورة مرتبة لكي يخضع الطالب لمفردات علم الأصول ولهذا العلم بالتدريج شيئا فشيئا، إلى أن يصبح قادرا على فهم هذا العلم، وأن يكون عنده ملكة ويكون قادر على دخول السطوح العليا، والذي يسمى في اصطلاح الحوزة بالبحث الخارج، وهو مطلع على آراء علماء الأصول في هذه المسألة. ولكن باعتبار أن هذا العلم يحتاج إلى مقدمات خارجية، ألا وهي أنه الإنسان يكون قد درس علم المنطق، بعض الأوليات في علم المنطق، بحيث يكون قادرا على فهم بعض العبارات التي يذكرها السيد والتي طرحها رحمة الله عليه. لذلك إن شاء الله سوف نبتدئ بالحلقة الأولى، ونحاول أن يكون درسنا بأولا أن نوضح ما هو مراد المصنف وبيان الدرس بصورة إجمالية أولا، ثم نطبق ما نحاول بيانه أو ما ذكرنا الأمور العامة عنه في الدرس، حتى إذا كان عند الطالب بعض المفردات نحاول أن نبين كافة المفردات إن شاء الله من خلال تطبيق هذا الدرس. فإذا أولا نبين المادة من خارج، ثم نذكر فيها المفردات المهمة والعناصر المهمة فيها، ثم بعد ذلك نطبق، وفي الأخير نحاول أن نبين من خارج ما توصلنا إليه وما حصلناه في هذا الدرس، حتى الطالب يسلط الضوء على هذه المفردات. إذا فهمها يعني معناه فهم الدرس. فنبتدئ بحول الله تبارك وتعالى في هذا الدرس بسم الله الرحمن الرحيم بالتعريف بعلم الأصول وكلمة تمهيدية. في هذه الكلمة السيد الشهيد يحاول أن يبين، باعتبار أن الطالب الذي جاء ويريد أن يدرس هذا العلم هو غير مطلع، لماذا أدرس علم الأصول؟ هل هناك فائدة من دراسة علم الأصول؟ ما هو علم الأصول؟ هذه كلها أمور تطرح على البال، فالإنسان قبل أن يدرس أي شيء لابد أن يتعرف على أنه لماذا أنا أدرس هذا العلم؟ وما هي فائدة هذا العلم؟ هل هناك فائدة جلية بحيث تستحق أن أبذل الجهد والعناء لأجل دراسة هذا العلم أم لا؟ طبعا كما تلاحظون أن الذي دخل في سلك الحوزة العلمية هناك بعض الدروس وبعض العلوم هي علوم مستقلة، والبعض الآخر من العلوم والدروس هي علوم آلية. مثلا درس علم المنطق، المنطق يدرس لا لنفسه فقط بل يدرس لنفسه ولغيره، يعني يسمى بالعلوم الآلية. العلم الآلي هو العلم الذي يكون آلة لغيره يستفاد منه في غيره من العلوم، كعلم المنطق، كعلم النحو. أنا لماذا أتعلم النحو؟ حتى أقرأ بصورة صحيحة، حتى أقرأ القرآن بصورة صحيحة، حتى لا تكون عندي في أثناء الكلام مثلا بعض الخطأ الفادح. فلذلك أحاول أن أدرس علم النحو حتى أصحح اللفظ، فهو من العلوم الآلية. أيضا المنطق، المنطق لماذا أدرس علم المنطق؟ باعتبار أن هذا العلم هو علم يصحح التفكير، يعلمني كيف أفكر بصورة صحيحة. فهو لأنه التفكير يقع في نفس علم المنطق، يعني أنا أفكر حينما أدرس هذا العلم، وكذلك يقع في غيره. أنا أيضا حينما أدرس علم الأصول أحتاج إلى تفكير، فإذا لم أكن قد درست المنطقة بصورة جيدة فقطعا سوف أقع في بعض الأمور وبعض التفكيرات الخاطئة، مما يؤدي إلى أنه يكون هناك خطأ في وصول هذا العلم لي. لذلك الأصول يعد من العلوم الآلية. طبعا راح نبين هذه المسألة. السيد الشهيد في خلال التمهيد وفي خلال كلمته التمهيدية يبين لنا مسألة، وهي أنه أنا آمنت بالله تبارك وتعالى. هذه مقدمة اعتقادية. هل أنت مؤمن؟ نعم أنا مؤمن بالله تبارك وتعالى. جيد، الإيمان بالله هناك مقدمات للإيمان به، مقدمات عقلية. كيف آمنت به؟ باعتبار الأدلة التي دلت على وجود إله. هذا الإله هو غفور رحيم حكيم، من حكمته أرسل الرسل ليبينوا لي طريق الكمال. يعني الغاية من الإيمان بالله والإيمان بالرسل هو اتباع الرسل، باعتبار أنه الله تبارك وتعالى أعطانا خريطة، يعني إنما خلق هذا الخلق لكي يتكامل. زين كيف يتكامل؟ بعض الأمور يستطيع الإنسان الوصول إليها بعقله. مثلا أعرف بأن هذا أبيض، هذا مثلا رصاصي، هذا أزرق، هذا أحمر، هذا أعرفه بالحواس، هذا حار، هذا بارد. جيد، ولكن بعض الأمور أنا لا أستطيع أن أتعرف عليها بعقلي، يعني لا أعلم كيف أشكر الله تبارك وتعالى. كيف أشكر الله؟ مثلا واحد عند الرئيس مالته يريد أن يشكر هذا الرئيس مالته، فإذا به يأتي بورد، ولكن الرئيس ظهر عنده حساسية من الورد، فهو أراد أن يشكره فإذا به يؤذيه. فإذا لابد أولا أن أتعرف إلى هذا الخالق، أتعرف كيف أشكر الخالق، بشكر الخالق أتكامل. وجاءني النبي وقال لي الشكر عن طريق أنه تصلي لله وتتبع آمنوا وعملوا الصالحات. كيف الإيمان؟ الإيمان باعتقاد بأن الله واحد، أرسل الرسل، هناك معاد، هذا الإيمان. الله عادل، بعد النبوة عندنا إمامة وهناك معاد، يؤخذ للمظلوم حقه من الظالم. جيد، الآن أنا أريد الوصول إلى الكمال، كيف يمكنني الوصول إلى الكمال؟ لابد أن توجد عندي مقدمات للوصول. بعض الأمور واضحة كما قلت لكم، والبعض الآخر تحتاج إلى أن أتعرف على النص الذي جاءني من قبل الله تبارك وتعالى. يعني حينما آمنت بالله عن طريق العقل، وآمنت بالنبي عن طريق المعجزة والعقل وارتباطه بالغيب، وحتم علي العقل بأن أتبع هذا النبي، فهنا لابد أن أتبع النبي. ولكن بعض الأمور النبي يخبرني بها وأنا أستطيع أن أتبعها، ولكن بعض الآخر لا أستطيع أن أتبع لعدم وضوح هذه الأمور، ومرات لا لبعدي عن النص، ومرات لأن المخاطب في زمن النبي كان يمتلك من الثقافة والمعرفة باللغة ما لم أمتلكه أنا، فلتكون واضحة عنده وغير واضحة عندي. فإذن إذا كنت قد آمنت بالله تبارك وتعالى فينبغي علي أن أتبع، فحينما أرى وأواجه بعض الأوامر الإلهية بعضها لا أستطيع أن أتوجه إليها ولا أستطيع أن أتعرف عليها، فينبغي لي أن أستعين بآخرين. فبعض الأحكام الشرعية التي تهدف لوصولي إلى الكمال واضحة، فبها ونعمة الحمد لله. هناك بعض الروايات: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حرمنا عليكم كذا كذا كذا. ولكن هناك بعض الأمور، أولا بعض الأمور جاءت جديدة، حديث لم تكن في زمن النص، في زمن النبي صلى الله عليه وآله، في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلم يبينوها لي. هناك بعض الأمور الناسخ والمنسوخ، يعني إجانا حكم بعد ذلك الشارع نسخه، فإذا أقرأ النص الأول فقد جانبت الحقيقة باعتبار أنه قد نسخ، وإذا أخذت النص الثاني فإذا أحتاج إلى أهل الخبرة في أن يبينوا لي الطريقة للوصول إلى الكمال وإلى ما هو مراد مني في أي شيء في هذه الدنيا. لذلك لابد، على هذا الأساس كان لابد أن يوضع علم. هذا العلم فائدته ما هي؟ فائدته تبيين الأحكام الشرعية التي ينبغي على المكلف فهمها وأخذها كي يصل إلى مراد المولى، يصل إلى ما هو مطلوب منه بحسب الواقع. لذلك وضع العلماء هو موضوع علم الفقه، فعلم الفقه وهذا العلم اللي مختص بهذه الأمور، بعض الأمور اللي تنظم حياتي العبادية، تنظم حياتي العملية، هذه تسمى بعلم الفقه. يعني يجب مثلا أن يخمس الإنسان، يجب أن يصلي الإنسان، يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته. قول أول: الصلاة والصوم والجهاد هذه أحكام عبادية. الثانية: هذه أحكام متعلقة تعاملية، يعني كيف أتعامل مع الطرف الآخر، فحينما يجب علي الإنفاق على الزوجة مثلا وعلى العيال، يجب على المرأة أن تفعل فلان شيء وفلان شيء، يجب على الرجل أن يفعل فلان شيء وفلان شيء، إذا امتلكت هذا الكتاب فلا أحد يستطيع أخذه، هذه أيضا أحكام. من المسؤول عليها؟ مسؤول عليها هو حكم، هو علم الفقه. علم الفقه هو يبين لي هذه الأحكام بصورة واضحة. لذلك فقهاؤنا أيدهم الله تبارك وتعالى يقومون بهذا العمل من خلال تخصصهم بالروايات، بمصادر التشريع، كما سيأتينا عندنا القرآن، عندنا السنة، عندنا الإجماع والعقل كما سيأتي توضيحه في محله. فمن خلال هذه الأدلة يأتون بالدليل شيئا فشيئا، وينظرون هل هناك معارض له، إلى أن يبينوا لي الأحكام الفقهية سواء كان في جانب العبادة أو المعاملة للمكلف بصورة واضحة بسيطة. هذا ما يقوم عليه علم الفقه، وهذه العملية هي استنباط الحكم الشرعي، يعني بذل الجهد، عملية الاستنباط أو عملية الاجتهاد، بذل الجهد والسعة في سبيل تحصيل حكم شرعي من خلال مصادره المعروفة. وهذا التحديد، تحديد مرة عندي حكم شرعي عن طريق دليل شرعي، اللي قسموا الفقهاء الموقف أو النتيجة اللي راح تحصلها من الفقيه، إما تكون حكما شرعيا أو موقف عملي. الحكم الشرعي يعني هو عبارة يقول لي هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا يسمى حكم شرعي. وكلا أكو موقف عملي، يعني أنا لو رأيت شيئا ما يقول لي واجب ولا حرام، يقول لك كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فانطاق قاعدة، شكيت أنت بين الأولى والثانية بالصلاة، كل شك في الثنائية مبطل، هذا انطاق أدلة، انطاق أحكام، قاعدة عملية. فإذا عندنا بعضها تعطيك الحكم الشرعي، تعين الحكم الشرعي بعض الأحكام، والبعض الآخر لا، تعطيني الوظيفة العملية تجاه هذا الحكم المشكوك. الأول نقول بأنه هو الدليل الشرعي والأدلة المحرزة، والثاني هو الموقف العملي. متى يكون الموقف العملي؟ حينما أفقد الدليل الشرعي. يعني إذا لم يكن عندك ماء فتيمم. الماء هو الدليل، الدليل المحرز، الدليل الشرعي، والتيمم هو الموقف العملي. هذا كله يعطيني إياه الفقيه في علم الفقه، وهذا كله ما يسمى باستنباط الحكم الشرعي. وهذه التي يقوم عليها علم الفقه من خلال استنباط الأحكام الشرعية يعتمدون على بعض المشتركات. يعني هناك بعض الفقيه لما يوصل لهذا الحكم الشرعي يعتمد على عملية، مثلا في وجوب الصلاة يعتمد على شيء، في وجوب الصوم أيضا يعتمد على قاعدة، نفس القاعدة اللي اعتمد عليها في وجوب الصلاة، اللي نسميها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. يعني اشتركت هذه العناصر في وجوب الصلاة، اشتركت في وجوب الصوم، اشتركت في إثبات الملكية، اشتركت، هذه نسميها، والتي في المصطلح هي عبارة عن العناصر المشتركة، العناصر المشتركة. مشتركة يعني وقعت في الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث، اشتركت في هذه الأدلة حتى تبين للفقيه عملية الاستنباط الحكم الشرعي، وبعدين يقدمه للمكلف بصورة جاهزة. فإذا من خلال العناصر المشتركة التي وقعت في عملية الاستنباط يستطيع المكلف، أي يستطيع المجتهد، يستطيع الفقيه إثبات إما الحصول على دليل شرعي أو على موقف عملي. دليل الشرعي يعني أدلة محرزة، والموقف العملي لا، يعني أصل عملي، يعني موقف تجاه هذا الحكم. فمن خلال ذلك يتضح لنا بأن أولا هناك فائدة لنفس المجتهد، هو استحصال الأحكام الشرعية من مواردها وتبيينها للمكلف. وهذه الأحكام الشرعية على قسمين، عندنا شيء مثل الماء بالنسبة للمصلي اللي هو الدليل محرز، وعندنا شيء أصل عملي ثاني اللي هو مثل التراب، يعني تشبيه، وإلا هو حتى التراب أيضا حكم شرعي. ولكن حينما نفقد الماء، يعني حينما نفقد الدليل والدليل المحرز، نتوجه إلى أي شيء؟ إلى الأصل العملي. نعم نطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية بعد أن آمن الإنسان. هنا يبين السيد الشهيد رحمة الله عليه، هذه مقدمة الأولى، هي مقدمة عقلية، يعني يقول أنت ما دمت قد آمنت بالله تبارك وتعالى فإذن الإيمان يشترط عليك أن تكامل الإيمان أن تعمل. بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، آمن بالله عن طريق العقل بالأدلة العقلية، والإسلام يعني آمن بالدين الذي جاء به محمد بعد صلى الله عليه وآله، بعد الإيمان بنبوته، والشريعة، الشريعة اللي هي عندنا شريعة واحدة، الإسلام هو الذي يبين يعني آخر حلقة من حلقة الأديان اللي هي تعتبر شريعة واحدة. وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه. إن المحب لمن أحب مطيعه، أنت ما دامك عبد لله إذن ينبغي لك امتثال أوامره. بعد أن آمن يقول يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية. يعني أنت ما دامك مؤمن بالله إذن ينبغي لك أن تأتمر بما أمرك الله، سواء كان في العبادات أم في المعاملات، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. ما دامك مسلم إذا ينبغي لك أن تقوم بأعمال المسلمين، ألا وهي الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة. ولا واحد يقول أنا مسلم ولا يصلي، هذا خارج عن الإسلام، واضح. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. زين، الآن عندنا هذه الواقعات أو وقائع، هذه الوقائع اللي تحددني، تقول لي أنت مسلم لو مو مسلم، فإذا أنا ينبغي لي أن ألتزم بهذه الواقعة. ولو هنا مقدمة ثانية، ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد. هذه مقدمة استثنائية، يقول لو كانت الأحكام الشرعية واضحة لكان ما أحتاج إلى فقيه، لكان أنا أخذ الدليل وأتوكل على الله وأطيعه، ولكن التالي باطل فالمقدم مثله. هذا مقدمة منطقية، أنه ولكن الأحكام الشرعية في كل واقعة ليست واضحة، فلذلك الاجتهاد وأخذ الحكم الفقهي من الدليل ليس ميسورا لكل أحد، بل خاص ببعض الفئات الذين تجشموا عناء الاجتهاد في سبيل تحصيل هذا الموقف. ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن هنا يبين لماذا هذه الأحكام عبر أدلتها غير واضحة، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع، باعتبار النبي صلى الله عليه وآله كان قبل 14 قرن، في ذلك الوقت كان المخاطب يفهم من النبي ما لم نفهمه، ما لا نفهمه نحن في هذا الوقت، أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. طبعا هذا واحد من عتولى عندنا بعض مثلا الدس والكذب على حديث النبي صلى الله عليه وآله. بعض الأمور، اندثار بعض الروايات والأحكام الشرعية التي كانت موجودة، مثلا حينما جاء المغول وغيرهم وحرقوا التراث الإسلامي، هذا أيضا حصلت هناك مصيبة. فإذا هناك عدة عوامل، منها يقول هذا العامل اللي بعدنا عن عصر النص، وعلى هذه المقدمة الثالثة، وعلى هذا الأساس، يعني هذه نتيجة المقدمات، كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. زين، ما هو هذا العلم؟ يقول وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة. يعني إذن هذه من خلال هذه المقدمات بصورة عقلائية احتجنا إلى علم الفقه، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. وظيفة الفقيه هو استنباط الأحكام الشرعية في كل واقع، الأمور المستجدة، في الأمور التي حصلت حديثا. وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. جيد، إذا صار عندنا تعريف، ما هو تعريف استنباط الحكم الشرعي؟ هو هذا الذي قلنا، إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية. إذن صار عندنا تعريف استنباط الحكم الشرعي وتعريف علم الفقه، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. جيد، بعد ذلك يبين السيد الشهيد هذه المسألة، يقول أنه الموقف العملي مرة ينطيني مي ومرة لا، على التراب. المي هو دليل محرز، والتراب هو أصل عملي، موقف عملي في الأحكام المشكوكة. يقول وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، هذا نسميه دليل محرز، والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. يعني بعد أن لا يوجد عندي أي دليل للوصول إلى الواقع، ماكو عندي استحكام الشك، يعني 50% و50%، هذا المنطق خذنا شك، يعني 50% ما عندي ترجيح طرف على طرف آخر. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول، يعني في الدليل المحرز اللي هو أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة، إذ يحرز بها الحكم الشرعي. جيد، والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية. يعني هذا الدليل اللي ما ينطيك حكم شرعي، فقط يعين وظيفتك العملية لاستحكام الشك. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، سواء كان في الدليل المحرز أم في الأصل العملي، أي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل. طبعا الأصل العملي مو معنى ذلك أنه بكيف، لا، أيضا دليل، ولكن هذا الدليل دليل عام، يعني عندنا دليل على وجوب الصلاة مثلا، وعندنا دليل على بصورة عامة كل شيء لك طاهر، كما سيأتينا إن شاء الله في البحث. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة. يقول هذه العمليات سواء كان في الأدلة المحرزة أو في الأصل العملي، هذه كلها أكو بها عناصر مشتركة، سواء كان في وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الزكاة، طهارة الشيء، هذه بها عناصر مشتركة تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول. يعني كل هذه المقدمة بيّن لنا السيد الشهيد رحمة الله عليه بهذا أسلوبه، أسلوب اللطيف، أنه لماذا نحتاج إلى علم الأصول. فهنا من خلال هذا الدرس تبين لنا أولا سر الحاجة إلى علم الفقه، وأيضا قسم لنا وشرح لنا عملية استنباط الحكم الشرعي، وبين لنا عملية ما هو الفقه، علم الفقه، ثم قسم علم الفقه إلى الأدلة المحرزة والأصول العملية. بعد ذلك بين أنه في خلال هذه الأصول والأدلة التي تبين لنا من بينتها الأدلة التي استخدمها الفقيه لبيان الأحكام الشرعية عندنا، هي فيها عناصر مشتركة تقع في الاستنباط، سواء كان في الدليل المحرز أو الأصل العملي، في تشترك في كل الأدلة. هذا ما يسمى بعلم الأصول. حتى يكون الفقيه مسيطر وتكون قواعده صحيحة والأحكام الشرعية التي يوصلها صحيحة، لابد من قيام علم. هذا العلم شنو؟ مختص بهذه الأمور المشتركة. ماذا أسميناه؟ أسميناه علم الأصول. فإذا علم الأصول هو مثل المنطق بالنسبة لجميع العلوم، فهو منطق علم الفقه. من دون علم الأصول قد تقع عملية الاستنباط الفقهي في مشكلتين. فإذا ننتهي من هذا الدرس ونصل إلى هذه الثمرة، أن هناك عناصر مشتركة يستخدمها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية، هذه تكون في كل دليل. هذا ما يسمى اصطلاحا بعلم الأصول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.